الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وفي بعض ألفاظ الحديث وجلسنا حوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى عليكم ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا يوحى إليه وسكت الناس وكأن على رؤوسهم الطير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح الرحضاء من على جبينه أي العرق قال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام أهو خير كررها ثلاثا. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلد إلا آكلة الخضر وفي لفظ الخضراء أكلت فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس وثلطت وبالت ثم رتعت ثم عادت ورتعت. وإن هذا المال حلو خضر أو حلوة خضرة ونعم الصاحب للمسلم إن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل وإن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وكان عليه شهيدا يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الموعظة البالغة لمن فتن في الدنيا وزخارف الدنيا وقدم الدنيا على الآخرة وآثر دنياه وضيع أخراه. قال عليه الصلاة والسلام إني أخشى عليكم ما يفتح عليكم من بركات الأرض. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ما يفتح عليهم من بركات الأرض ما يفتح عليهم من النعيم في هذه الحياة الدنيا ما يفتح عليهم من الكنوز، ما يفتح عليهم من الثمار، ما يفتح عليهم من أنواع الملك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زهرة الدنيا، أي زينة الحياة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. إما أنه ابتدأ حديثه عليه الصلاة والسلام على بركات الأرض ثم ذكر زهرة الحياة الدنيا أو العكس، أو أنه تكلم على زهرة الحياة الدنيا ثم انتقل به الكلام إلى بركات الأرض. وزهرة الحياة الدنيا بهجتها ونضارتها، ما فيها من الزينة والجمال التي التهى بها من انتهى عن أخراه ونسى آخرته بسببها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فهذا الرجل استشكل الأمر، فإن المال خير، قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فسماه الله سبحانه وتعالى خيرا، وقال سبحانه وتعالى: من ترك خيرا فللوالدين والأقربين، أي من ترك مالا. فالله سبحانه وتعالى سمى المال خيرا، فكيف الخير يأتي بالشر؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام خشى على أمته زهرة الحياة الدنيا وما يفتح عليهم فيها من الأموال، وهذا خير، فكيف يخشى النبي عليه الصلاة والسلام من الخير الشر؟ وكيف يأتي الخير بالشر؟ فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبادر بإجابته، منتظرا للوحي من ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليه من الأمر، أنه لا يتكلم ولا يبادر بالكلام حتى يأتيه الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابة الكرام: قلنا يوحى إليك، علموا حقيقة الأمر، وأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام كان لاستماع الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، أي من السكينة والوقار سكتوا بسكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن على رؤوسهم الطير، والطير لا ينزل إلا على الشيء الساكن الذي لا يتحرك، فإن الشيء المتحرك ينفر منه الطير، فسكنوا سكونا كأن على رؤوسهم الطير، قد استقر الطير على رؤوسهم. وهذا فيه مبالغة لعظيم وقارهم وسكوتهم بسكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا متأدبين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا موقرين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا معظمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا مكرمين له غاية الإكرام عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، وبينما النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إذ انفصل عنه الوحي وإذا بالرحضاء أي العرق يمسحه عليه الصلاة والسلام على جبينه، والرحض هو الغسل، الرحض هو الغسل، وهذا يدل على كثرة العرق الذي نزل من جبينه ومن وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا لشدة الوحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من الوحي أمرا شديدا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو قول ثقيل ما هو خفيف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان فيه الثقل العظيم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: جاء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفخذه على فخذه، فخشيت أن ترد فخذه فخذي، أي تدق وتكسر، تكسر فخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام فخذه من شدة الثقل الذي كان يحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، يحصل به الثقل الشديد لثقل الوحي، حتى خشى زيد رضي الله عنه أن تنكسر فخذه من شدة ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. فالوحي الذي كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في غاية الشدة والثقل. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح قالت واصفة للوحي الذي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: فيقسم عنه أي الوحي، وإن جبينه ليتصفد عرقا في الليلة الباردة. الليلة الباردة التي اشتد بردها يأتي الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينفصل عنه الوحي ويرتفع عنه الوحي وينفصل عنه الوحي في الليلة الباردة، وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا من ثقل ذلك الوحي ومن شدته. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال، من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: إن الوحي يأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصيبه الكرب ويربد وجهه، فيصيبه الكرب الشدائد العظام، يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، يلقى الكربات والشدائد العظام ويربد وجهه، أي يتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة ما يلقاه عند نزول الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي مع ما فيه من الشدة عند نزوله، عند نزوله، وما فيه من الشدة عند تبليغه، عند تبليغه للناس ودعوة الناس إليه. فكم لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الشدائد والمحن في دعوته إلى ربه سبحانه وتعالى وفي تبليغه ذلك الوحي، وأوذي أشد الأذية من كفار قريش، حتى خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وحصل ما حصله بعد ذلك من الأذى مع سائر الكافرين، وجاهد في سبيل الله عز وجل حق جهاده حتى أظهر الله سبحانه وتعالى به الدين، وأعلى الله سبحانه وتعالى به كلمة التوحيد، ونقل هذا الإسلام إلينا، نقل هذا الإسلام إلينا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين إلى يومنا هذا. فلا يجوز للمسلم أن يفرط في دينه، أن يفرط في دينه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له، وارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا بعد هذه الأمور التي حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشدائد التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في تبليغه للإسلام إلى أمته، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فانفصل الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا به يتفصد عرقا، فقال: أين السائل؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخير هو، أخير هو، أخير هو، يعني المال ليس بخير محض بل هو فتنة، المال فتنة، ولهذا يخشى على الإنسان أن يفتتن به ويحصل له الشر من هذه الجهة، من جهة الافتتان بالمال. ف فالمال فتنة وابتلاء من الله عز وجل، هنالك من يوفق له فيكون خيرا له وينتج منه الخير، وهنالك من يفتن بالمال وبركات الأرض وزهرة الحياة الدنيا فيكون شرا له، فهو فتنة من رب العالمين سبحانه وتعالى وابتلاء وامتحان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال له: أخير هو؟ أخير هو؟ أخير هو؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي استشكل عليه الأمر كيف يأتي الخير بالشر، بعد أن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المال فتنة، المال فتنة، قد يكون لعبد خيرا فينتج منه الخير، وقد يكون لعبد فتنة وشر، قد يكون لعبد فتنة وشر فيلقى من ذلك الشر ولا يلقى الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كل ما ينبت الربيع، أي الجدول الصغير من جداول الماء، فإنه إذا جرى على الأرض أنبت على جوانبه العشب الرطب، إن كل مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم عادت ورتعت. إن كل مما ينبت الربيع، أي جدول الماء ينبت العشب الأخضر، ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقتل بهيمة الأنعام حبطا، أي انتفاخا في بطنها، يصيبها الانتفاخ في بطنها والبشم، فإن البهيمة تأتي إلى ذلك الجدول وإلى ذلك العشب الذي على حافتيه فتقبل إليه إقبالا شديدا وتأكل أكلا كثيرا فتمتلئ بطنها، فإذا لم تحتال في إخراج ما امتلأ في بطنها هلكت فتأكل، فإذا خشت على نفسها الهلاك فإنها تستقبل الشمس حتى يحصل لها تحمية من جهة الشمس فتستطيع أن تخرج ما في بطنها، وفلطت أي أخرجت ما في بطنها سهلا رقيقا، وبالت فتخلصت مما في بطنها حتى لا تهلك. وإن كل ما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب الهلاك، إما أن تهلك البهيمة بما جمعت في بطنها وإما أن تقرب من الهلاك. وهكذا الذي يجمع الدنيا ويجمع الدنيا فإنه إما أن يهلك وإما أن يقارب الهلاك إلا إذا احتال في إخراج ما جمع في مرضاة الله عز وجل، فإذا لم يحتال في إخراج ما جمع في مرضاة الله عز وجل فإنه يهلك أو يقارب الهلاك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، وفي لفظ الخضراء، أكلت فلما امتدت خاصرتاها، أي جانب بطنها، فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فخلطت وبالت ثم عادت ورتعت، أي ارتعت مرة أخرى من ذلك المرعى، وإن هذا المال حلو خضرة. ونعم صاحب المسلم إن أخذه بحقه، ما أخذه من الأوجه الحرام، ما أخذه من نصب والاحتيال، ما أخذه بالسرقة، ما أخذه بالاغتصاب، ما أخذه بالرشوة، ما أخذه بأنواع الظلم والبغي، وإنما أخذه بحقه حلالا لا ظلم فيه ولا حرمة فيه. قال: وإن المال نعمة صاحب المسلم إن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله، أي أنفقه في سبيل الله عز وجل، واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن فعل ذلك وتخلص من هذا المال كما تخلصت البهيمة مما في بطنها من الطعام حتى لا تهلك، فإن هذا ينال الخير، ينال الخير ولا يضره ما جمع من المال وما جمع من الدنيا، لأنه سعى في إخراجه في مرضات الله عز وجل، فيجمع ولا يمنع، ليس بجموع ملوع، وإنما يجمع المال وينفق في مرضات الله عز وجل، ثم يجمع وينفق في مرضات الله، كالبهيمة التي امتدت خاصمتها فاحتالت في إخراجه، فلما أخرجته عادت فرتعت، أي ارتعت مرة أخرى، ولما امتدت خاصمتها فعلت كما في المرة الأولى، فمن كان كذلك فإنه لا يهلك. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأقلون أي يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، أي أنفق ماله في مرضات الله سبحانه وتعالى. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ومن لم يأخذ بحقه بل أخذه بالظلم، أخذه بالنصب والاحتيال، أخذه بالطرق المحرمة التي لا تجوز، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ليس هنالك بركة فيما جمعه من المال الحرام. المال الحرام ليس فيه بركة، لا في المطعم والمشرب، ولا بركة في الأبدان، ولا بركة في الأولاد، ليس فيه بركة، بل هو ممحوق، كما قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المال الحلال فيه بركة وإن كان قليلا، بركة عظيمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في المال الحلال وإن كان قليلا، والمال الحرام شر ومفسدة على العبد في الدنيا والآخرة، ربما يصاب العبد بسببه بأنواع من الأمراض المهلكة، فينفق ماله في العلاج، في علاج نفسه، أو في علاج أولاده، أو في علاج زوجه، أو غير ذلك من الأمور، فليس بالمال الحرام بركة، فإن أخذ المال بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واد ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان إنما رحم الله عز وجل فيه الحرص على الدنيا والحرص على المال، وكلما ازداد مالا كلما ازداد جوعا، كلما ازداد مالا ازداد جوعا. وإذا كان عنده واد من مال لتمنى، لو كان عنده واديان لتمنى واد ثالث. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي إذا مات وانتقل إلى الدنيا فإنه يعلم حقيقة الدنيا ويزهد فيها بعد أن خرج منها، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قال: كان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان شهيدا عليه يوم القيامة. المال يشهد على صاحبه إن أخذه بحق أو بغير حق، فيشهد عليه. إن صرفه في حق أو في باطل يشهد المال عليه. فالمال من جملة الشهود، يشهد عليك المال في من أين أخذته وفيما أنفقته، فهو من جملة الشهود الذين يقيمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فاتقوا الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النساء. في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعند الترمذي من حديث عن عياض قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفي الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك قال عليه الصلاة والسلام ما لإيمان جائعان أرسلا على غلب بأسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فاحرصوا على آخرتكم، ومن توسع في دنياه فليتخلص مما أخذه في مرضات ربه، ولا بأس أن يعود إلى أخذه مرة أخرى ويتخلص مما أخذه في مرضات الله عز وجل، وهكذا حتى ينجو من الهلاك، من هلاك الدنيا ومن هلاك زهرة الدنيا وبركاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها لقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعاف موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.